بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في المحاضرة السابقة عن حكم البق والبراغيث ونحو ذلك. قلنا الكلام تارة يقع في حكم قتل هذه الحيوانات، وأخرى في حكم إلقائها عن البدن. أما بالنسبة إلى حكم قتلها فقد تقدم الحديث عن ذلك، وانتهينا إلى الجواز خلافا للسيد الخوئي قدس سره، وقلنا إن مستند الجواز ليس هو القصور في المقتضي، بل المقتضي تام، صحيحة معاوية بن عمار تام، اتقي في إحرامك الدواب، هذا مقتضي عام في عموم يشمل جميع الدواب ومنها هذه الحيوانات. ولكن يوجد مانع، والمانع هو ما دل رواية أخرى دلت على أنه يجوز للمحرم أن يقتل، العفو، على أنه يجوز للمحرم، اشتباه صغر مني، على أنه يجوز، صحيحة معاوية الأخرى، يجوز للشخص أن يقتل في الحرمين، يقتل البق والنمل، هذه ذكرت. قلنا وإذا جاز للمحل أن يصنع ذلك في الحرم فيجوز للمحرم، بضم الملازمة التي ذكرناها سابقا، فيجوز للمحرم أن يصنع ذلك في الحل والحرم. هذا ما تقدم سابقا، خلاصة ما تقدم. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، هذا كله بالنسبة إلى حكم قتل البق والبراغيث ونحو ذلك. وأما إلقاء هذه الحيوانات عن البدن فالحديث في ذلك يقع بناء على حرمتي، بناء على حرمتي قتلها. وأما إذا بنينا على الجواز فلا مجال للبحث عن حكم الإلقاء، فإنه يثبت جوازه بالأولوية كما هو واضح. إذن الكلام في ذلك، يعني في حرمة الإلقاء، مبني على حرمة قتل هذه الحيوانات. والمناسب هو الحكم بجواز الإلقاء. لعدم الدليل على الحرمة، بل وللدليل على العدم، أما عدم الدليل على الحرمة بين شريطين الذي يمكن التعبير عنه بالقصور في المقتضي، فباعتبار أن دليل حرمة الإلقاء خاص بالقمل، فخصوص القمل دل الدليل على حرمة إلقائه. أما ما سوى ذلك من الحيوانات فلم يدل دليل على حرمة إلقائها، ف فيتمسك آنذاك بال يتمسك آنذاك بمن؟ بالبراءة. وأما أنه يوجد دليل على العدم وهو صحيحة معاوية المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام، المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده. وإن أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره. وسائل الشيعة جزء 12 صفحة 540 الباب 78 من تروك الإحرام الحديث رقم 5. إنها قد دلت بوضوح على أن المحرم يحرم عليه فقط وفقط إلقاء القمل، وأما ما سوى ذلك فيجوز. هذا كله بالنسبة إلى حكم القمل، عنوان جانبي صغير، حكم النمل. أمس قلنا على أنه ملحق بها، لا 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 لا، الإمام بعد يقول، الإمام يقول المحرمون، هذا كلام الإمام مو كلام ماذا الراوي، المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة، تصريح، لأنه فقط القملة ما يجوز، فإنها من جسده وعلى أيها. أقول لا، هذا يدل بمن؟ بالمعدر المنطوق وبالمفهوم، يدل عليه من على جواز إلقاء غير القمل. زين، حكم النمل. وأما النمل فالمقتضي لحرمة قتله ثابت، ونعني بذلك بالمقتضياه صحيحة معاوية المتقدمة، ثم اتق الدواب كلها فإنه بعمومه شامل للنمل بعد ضعف دعوى الانصراف كما تقدم. ولكن المانع موجود وهو صحيحة معاوية الأخرى، عن أبي عبد الله عليه السلام: لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم، ولا بأس بقتل القملة في الحرم. وسائل الشيعة جزء 12 صفحة 551 الباب 84 من شروط الإحرام، الحديث رقم 2. فإنها ناظرة إلى المحل في الحرم، وأنه يجوز له قتل النمل. فإذا ضممنا إلى ذلك الملازمة المتقدمة وأنه كلما جاز الذبح أو القتل للمحل في الحرام جاز ذلك للمحرم في الحل والحرام، إنه بضم هذه الملازمة يثبت لدينا أن المحرم يجوز له في الحل والحرم أن يقتل النمل. هذا بناء على أن الرواية السابقة التي قالت لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم ناظرة علما ناظرة إلى المحل، والقرينة كما ذكرنا التقييد بقوله في الحرم، فإنه لو كان النظر إلى المحرم فلا وجه للتقييد بقيد في الحرام، فإن حيثية الإحرام لو كانت تمنع فهي تمنع مطلقا. ولكن لو تنزلنا وقلنا هي ناظرة إلى المحرم في الحرام أو لا أقل هي مطلقة من هذه الناحية، إنه بناء على هذا يثبت مطلوبنا بطريق أخصر، حيث لا نحتاج آنذاك إلى ضم الملازمة، بل من دونها يثبت كما هو واضح. عنوان جانبي صغير: حكم الذباب وبنات وردان. هذه فيما سبق قلنا تخصيص علما للملازمة فيما سبق، هذا الذي استعرضناه، هاي الرواية استعرضناها فيما سبق، وقلنا على أنه هذه الرواية تكون تخصيص علما بل. وحكم الذباب وبنات وردان، وأما بالنسبة إلى الذباب وبنات وردان فالمناسب حرمة قتلهما، في حق المحرم لتمامية المقتضي وفقدان المانع، أما أن المقتضي تام فهو صحيحة معاوية المتقدمة ثم التقي الدواب كلها، فإنه بعمومه يشمل ذلك. وأما أن المانع مفقود فلأن الرواية السابقة التي دلت على جواز قتل النمل والبق خاصة بذلك، أي بالنمل والبق، وليست شاملة الذباب وبنات ورجان، حتى نضم الملازمة إلى ذلك ويثبت المانع. سؤال وجواب، عنوان صغير، سؤال وجواب. قد تقول إنه إذا حرم قتل الذباب وبنات ورجان فسوف يقع المحرم في أذية وحرج، خصوصا في أيام الصيف، إذا كان المكان قديما فإن بنات ورجان قد تكثر فيه. والجواب: إن حينما نحكم بحرمة القتل فالمقصود إذا لم تكن مؤذية، أما حالة الإيذاء فيجوز فيها قتل الحيوان المؤذي للرواية الخاصة الدالة على ذلك، من دون فرق بين حيوان وحيوان. إذن محل كلامنا حينما نتحدث عن حرمة القتل خاص بما إذا لم يتوجه ضرر من قبل الحيوان، وهذا مطلب يجدر الالتفات إليه. ومن هنا لو فرض أن المحرم أراد فتح المكيف التبريد في شقته، الأمر الذي قد يسبب بعض مثل هذه الحيوانات، فإنه لا محذور في ذلك بعدما كانت مثل هذه الحيوانات مؤذية. نعم، إذا لم تكن مؤذية وتسبب رفع درجة المكيف إلى قتلها، ف فيمكن الحكم بالحرمة آنذاك ما دام يمكن الاستغناء عن رفع درجة المكيف كما هو واضح. وإلا فيجوز ذلك حتى ولو تسبب إلى قتل هذه الحيوانات. ليش؟ لحديث لا حرج، لقاعدة لا حرج كما هو واضح، أو قاعدة لا ضرر. لكن يمكن يجوز. يعني ما دام اكو عندنا هذه القاعدة اصلا ذات الحكم هو يكون شنو ضيق من اساسه، بعد ما الى معنى نقول على انه مزاحمة. المزاحمة فرع ان يكون كل واحد من الحكمين مطلقا وشاملا. زين، وبهذا انتهت مسألتنا هذه. ولكن قبل ان نختم حديثنا عنها نعود الى المتن لترتيبه ضمن النقاط التالية. الاولى، لا يجوز للمحرمين قتل القملي وقد أشار إلى ذلك بقوله قدس سره لا يجوز للمحرم قتل القمل وتمسكنا لذلك بأربع روايات بعد ألخص لكم ما سبق. ثم ذكرنا ثلاث روايات معارضة وناقشناها، وبذلك تبقى الروايات الأربع بلا معارضين. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، لا يجوز إلقاء القمل عن الجسد، وقد أشار إلى ذلك قدس سره بقوله ولا إلقاؤه من جسده. وذكرنا أن الدليل على ذلك روايتان هما صحيحة معاوية وصحيحة حريز. ثم قلنا نعم، بناء على تمامية رواية مرة مولى أبي خالد أو مولى خالد، بناء على تماميتها سندا تكون معارضة للروايتين، والمناسب الرجوع الى البراءة بعد عدم امكان الجمع العرفي. ولكن احتقنا بترك الالقاء لدعوى عدم الخلاف على حرمة الإلقاء التي نقلها منه قلنا النراقي. أحسنت. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، يجوز نقل القمل من مكان الى مكان اخر على جسد المحرم، والوجه في الجواز عدم الدليل فيتمسك عدم الدليل على الحرمة فيتمسك بالبراءة، بل وللدليل على العدم وهو صحيحة معاوية المتقدمة حيث جاء في ذيلها وإن أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره. هاي هم النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، إذا قتل القمل فالأحوط التكفير بكف من طعام، والاحتياط المذكور وجوبي حيث لم يسبق ولم يلحق بفتوى العدام. وإلى ذلك أشار قدس سره، وإذا قتله فالأحوط التكفير عنه بكف من طعام للفقير. هذا ما ذكره قدس سره، ولم نعرف وجه هذا الاحتياط، فإنه لا توجد رواية تدل على أن في قتل القمل كفا من طعام. فيتمسك بالبراءة، وإنما ورد ذلك في الإلقاء، أي إلقاء القامة، بل نصعد اللهجة ونقول وردت روايتان دلتا على أنه لا كفارة في قتل القام، وهما قرناهم سابقا، صحيحة معاوية وصحيحة أبي الجارود. حيث ورد في صحيحة معاوية: قلت لأبي عبد الله ما تقول في محرم قدمت عدنا قتل قملة؟ قال لا شيء عليه في القمل، ولا ينبغي أن يتعمد قتلها. وقريب منها صحيحة أبي الجارود المتقدمة: إنه بعد ورود هاتين الروايتين النافيتين للكفارة في قتل القمل، ما الوجه في الاحتياط الوجوبي المذكور؟ وفي هذا المجال أجاب قدس سره في المعتمد، هو سيد الخوي أجاب في المعتمد الجزء ربع صفحة. مية واثنين وثمانين. أن ذلك من باب التمسك بالأولوية، يعني أنه في إلقاء القمل عن الجسد ثبت كف من طعام، والقتل أشد من القتل، العفو أشد من القتل، والقتل أشد من الإلقاء. فإذا ثبتت الكفارة في الإلقاء ثبتت في القتل بالأولوية. هكذا ذكر قدس سره وجوابه قد اتضح، إذ يقال هذا وجيه إذا لم تدل روايتان صحيحتان علما على نفي الكفار في القتل، أما بعد ثبوت الروايتين لا معنى للمصير إلى هذه الأولوية. ثم إنه كان من المناسب له قدس سره أن يشير في عبارة المتن إلى ثبوت الكفارة في إلقاء القمل، إذا الرواية قد وردت في ذلك، والحال أنه تعرض إلى كفارة القتل الذي لم يرد فيه الرواية، وترك التعرض إلى ثبوت الكفارة في الإلقاء، والحال قد وردت فيه الرواية كما تقدم. النقطة الخامسة، البق والبرغوث ونحوهما يجوز قتله مع توجه الضرر منه إلى المحرم، وإلا فالأحوط عدمه، وقد أشار إلى هذا بقوله قدس سره: أما البق والبرغوث وأمثالهما فالأحوط عدم قتلهما إذا لم يكن هناك ضرر يتوجه منهما على المحرم. وانتهى. وقد اتضح سابقا أن المناسب هو جواز القتل لما دل على جواز ذلك في الحرم للمحل، وبضم الملازمة يثبت جواز القتل للمحرم بلا حاجة إلى الاحتياط الوجوبي بالترك. النقطة الأخيرة اللي بيتعرض لها المتن، يجوز للمحرم دفع البق والبرغوث، وذلك بأن مثلا يسد الباب فلا تدخل، أو بواسطة بث الدواء ونشر الدواء الخاص المانع من دخول ذلك. قال قدس سره وأما وقد أشار إلى ذلك بقوله وأما دفعهما فالأضر جوازه وإن كان الترك أحواط ولا نعرف وجها للاحتياط بالترك فإن الدليل قد دل لو كان قد دل لو كان قد دل على الحرمة فهو خاص بالقاتل أي قتل البط والبرغوث. وأما دفعهما فلم يرد فيه دليل. وقد تقدم منا سابقا جواز القتل فلا معنى للاحتياط بترك الدفع وهذا ينبغي ان يكون مطلبا واضحا. بل ان صحيحة معاوية قالت المحرم يلقي عنه الدواب كلها الا القمل واذا جاز الدفع واذا جاز الالقاء جاز الدفع بالاولوية انه بعد هذا الرواية لا مجال للاحتياط. هذا كله في هذه المسألة ان شاء الله غدا في مسألة جديدة. اللهم صل على محمد وآل محمد.